12 منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يزيح الستار عن قمر أرومسيت الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. السيد حسن نصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني يؤمن بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاح رئيس الجمهورية الإسلامية الستار اليوم عن القمر الاصطناعي الإيراني قمر أرومسيت خلال زيارة لمدينة أرومية شمال غربي البلاد. وخلال هذه الزيارة أيضا تفقد السيد إبراهيم رئيسي معرض الإنجازات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الأقمار الاصطناعية والطائرة الخفيفة وشبه الخفيفة والمسيرات. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل، وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية. وخلال جولته التفقدية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، قال السيد رئيسي أن أصدقاء الثورة الإسلامية سيصبحون أكثر تفاؤلا والأعداء سيصبحون أكثر يأسا، مضيفا أن أمريكا والدول الأوروبية تعاني حاليا من قضايا كورونا، لكن الكل لاحظ أن وضع كورونا في بلادنا يختلف عن البلدان الأخرى. وبشأن قضايا البلاد الاقتصادية، قال الرئيس الإيراني أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية في جميع البلاد وإقامة العدالة الاجتماعية. أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الجهود متواصلة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وقال جوزيف بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان فيما يتعلق بمحادثات فيينا: نمضي الآن في الطريق التفاوضي الجديد ونركز على الحلول. من جهته قال عبداللهيان: لقد تمت دراسة بعض المبادرات خلال زيارة المنسق الأوروبي، ولفت إلى أن طهران تمتلك العزم والإرادة للتوصل إلى اتفاق. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده للمساعدة بهدف التوصل لحل في محادثات فيينا بشأن إلغاء الحظر الأمريكي على إيران. وقال الشيخ تميم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أنه بحث مع المسؤولين الألمان التوصل إلى حل سلمي لموضوع الاتفاق، مضيفا أنه يأمل في حصول اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات، مضيفا: أعتقد أن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. وفي كلمة له خلال حفل تكريمي نظمه حزب الله اليوم الجمعة في بيروت بمناسبة الذكرى السادسة لارتقاء الشهيد بدر الدين، قال السيد نصر الله: لا يتوهمنا أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان، فهو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان قويا ومقتدرا، وهو لم يستطع حتى الآن أن يحمي فلسطين، ولم يحرر لبنان، ولم يساعد على تحريره. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هنا يأتي جيل السيد مصطفى بدر الدين، هنا ميزة هذا الجيل الذي لم ينتظر لا دول عربية ولا دول إسلامية ولا منظمة تعاون كان اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي ولا مجتمع دولي ولا قرارات دولية ولا مجلس أمن دولي. المقاومة في لبنان لم تبدأ بعد الاجتياح، المقاومة في لبنان بدأت من الساعات الأولى للاجتياح. من أهم المحطات الأساسية في مواجهة الاجتياح والمحطات المؤسسة للمقاومة ولمساوي المقاومة بعد 1982، يعني من 82 ولاحقا، كانت معركة خلدة. من قلب المواجهة الأولى المباشرة مع العدو من الميدان خرجت المقاومة وتخرج قادة المقاومة ليكملوا الطريق. هذا الجيل، جيل السيد مصطفى بدر الدين، كما قلت لم ينتظر أحدا على الإطلاق، وإنما ذهب إلى هذا الخيار. عندما نتحدث عن الوعي، عن البصيرة، عن الفهم الاستراتيجي، عن العزم، عن الإرادة، عن كل المواصفات، هي مش مواصفات شخصية هي في داخل الإنسان يحتفظ بها لنفسه، وإنما تعبر عن وجودها، تتجلى وتظهر في مثل هذه الميادين. اليوم أيضا في هذه النقطة، لأنه كمان ببلدنا في نقاش حول الخيارات السياسية، طبعا الهوية العربية والانتماء إلى العالم العربي والعلاقات مع العالم العربي، هذه من الثوابت التي لا يناقش فيها أحد، ونحن بنقول الحمد لله، يعني أنه في ناس هلأ مؤخرا فاقوا على الهوية العربية وعلى العروبة وعلى الانتماء العربي والعالم العربي. منيح، يعني هذا تطور إيجابي بالبلد. لما بنرجع بنقرأ التاريخ مثلا بالحد الأدنى بالأربعين سنة الماضية، لكن لا يتوهمن أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان. هو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان قويا ومقتدرا وموحدا ومتماسكا.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وبدأت المواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوبي نابلس قبل أن تمتد إلى قرية بيت دجن وبلدة قريوت بنابلس أيضا، وكفر قدوم بقلقيلية ومسافر يطا بالخليل، مما أدى إلى ارتفاع الإصابات إلى نحو 70 إصابة. إلى ذلك دهس مستوطن صهيوني طفلا فلسطينيا عند مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس، مما أدى إلى إصابته بالرضوض. وفي سياق متصل، نشب حريق في محيط مستوطنة هار براخة جنوبي نابلس، حيث ادعى الاحتلال وقوف مواطنين من قرية كفر قليل ورائه. أدى نحو 30,000 مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك اليوم رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال. فقد انتشرت الشرطة الصهيونية على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية إلى المسجد، وراحت تدقق في هويات الفلسطينيين وتفتيشهم قبل أن تعتقل شابين من منطقة باب الغوانمة أثناء توجههما لأداء الصلاة. وكانت قوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المناطق في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس قد وجهت بالشباب الفلسطيني الباسل، مما دفعها لشن حملة اعتقالات طالت 17 منهم. حول مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وفرض طوق أمني بمحيط المسجد الأقصى المبارك وتمركز قواتها عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال يسعى بشكل واضح وفاعل إلى تطبيق قانون القومية، قانون يهودية الدولة، الذي لا يرى في مدينة القدس غير اليهود واليهودية، ولا يرى لهذه الأماكن المقدسة إسلامية ومسيحية حرمة يجب المحافظة عليها. فلذلك نجد أن الاحتلال بشكل يومي يستمر في منع هؤلاء المصلين أن يصلوا.
وتزامنا مع هذه الإجراءات بحق المصلين، صادق ما يعرف بوزير الأمن الداخلي على السماح بتنظيم مسيرة الإعلام للمستوطنين لتنظيمها أواخر هذا الشهر، وذلك مرورا من باب العمود وكافة حارات وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة.
إن شاء الله السنة هذه كمان بتكون سبب بانهيار الائتلاف الحكومي، لأنه يعني التركيبة تبعته مش موالفة مع بعض. يعني إن شاء الله، يعني أنا توقعاتي إنه رايحين يلغوا المسيرة، والمسيرة مش رايحة تتم، وإذا تمت المسيرة راح يكون انهيار للائتلاف والحكومة رايحة تسقط.
وتتخبط حكومة الاحتلال بإجراءاتها تحديدا بمدينة القدس المحتلة بعدما فقدت سيطرتها لأكثر من مرة بفضل صمود ورباط المقدسيين.
كل يبحث عن إرضاء اليمين، وليس أي يمين، هو اليمين المتشدد والمتطرف، لكن هذا الدعم لن يفيد هذا الائتلاف الهش والذي اقترب من النهاية.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البرلمان العراقي يشدد على ضرورة تشريع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. العدوان السعودي يحتجز سفينة مشتقات نفطية رغم حصولها على تصريح من الأمم المتحدة. ناشطون ينظمون اعتصاما أمام السفارة السعودية بلندن احتجاجا على سياسات الرياض القمعية. وإلى التفاصيل، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي على ضرورة تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المجلس ماض في التصويت على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الاحتلال. وقال حاكم الزاملي الذي ترأس جلسة المجلس الثانية لمناقشة القانون إن هذا هو المتوقع من قبل ممثلي الشعب العراقي، منوها بأهمية إقرار القانون خصوصا مع تزايد خطوات التطبيع في المنطقة. ودعا الزاملي جميع النواب لحضور جلسة التصويت على القانون المقرر الأربعاء المقبل بعد تضمين التعديلات والمقترحات اللازمة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية نوعية أسفرت عن تصفية 9 قيادات بارزة من عصابات داعش في محافظة نينوى. وقالت الوكالة أن العملية جرت في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة ومكافحة الإرهاب. ونشرت الوكالة مقطع فيديو للعملية شمل شن غارات جوية ومداهمة نفق تحت الأرض، ومن ثم كشف أسماء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم. إلى ذلك أطلق الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين عملية أمنية مشتركة بقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقال الحشد إن العملية شارك فيها قوة من اللواء 51 بالحشد وقوة 91 بالجيش، وشمل التفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة جبال مكحول ونهر دجلة شمالي صلاح الدين. من جهة أخرى أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق مستشار لرئيس الوزراء منتهى الولاية مصطفى الكاظمي هاجم الشعب العراقي بكل مكوناته ومحافظاته بطريقة غير لائقة. وأصدرت محكمة التحقيق اليوم الجمعة مذكرة قبض بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم بعد تقديم شكاوى من المواطنين والفعاليات الاجتماعية. وزعم نعيم أن صفحته على وسائل التواصل هكرت وما نشر لا يمثله. إلى ذلك تعرض رتل يحمل مواد اللوجستية للقوات الأمريكية لهجومين بعبوات ناسفة في محافظة بابل جنوب العراق، ولم تتحدث مصادر رسمية عراقية أو من القوات الأمريكية عن خسائر بشرية. سياسيا باشر مجلس النواب بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع أي نوع من العلاقة معه. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن مجلس النواب الذي عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 270 نائبا باشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكانت قوى سياسية عديدة دعت البرلمانيين للتعاطي الإيجابي مع القانون، فيما أشادت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النيابية بدور اللجنة القانونية النيابية التي استكملت إعداد قانون حظر التطبيع، معتبرة القانون كفيل بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني بتجريمه ومحاسبته قانونيا. براس الإذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
احتجز تحالف العدوان السعودي على اليمن اليوم سفينة مشتقات نفطية جديدة محملة بمادة الديزل رغم تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة. أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، معتبرا هذا الإجراء استمرارا للقرصنة التي يمارسها تحالف العدوان على سفن الوقود. وأوضح المتوكل أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى 3 سفن نفطية جميعها خضعت للتفتيش وحاصلة على تصاريح دخول دخول من الأمم المتحدة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية بالضغط على تحالف العدوان للالتزام بالهدنة المعلنة والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات النفطية. نظم ناشطون اعتصاما أمام سفارة النظام السعودي وسط العاصمة البريطانية لندن، وذلك احتجاجا على سياسات الرياضة القمعية في الداخل والإجرامية في الخارج. وأطلق المعتصمون الشعارات ورفعوا اللافتات المنددة بالحرب السعودية على اليمن والمتواصلة منذ أكثر من 7 سنوات، وطالبوا آل سعود بوقف عدوانه الوحشي على اليمن وبرفع الحصار عنه، كما طالبوا آل سعود بسحب قواتهم العسكرية التي تحتل البحرين منددين بالجرائم التي ارتكبتها تلك القوات، وأبرزها جريمة هدم أكثر من 30 مسجدا ودارا للعبادة. ودعا المحتجون المجتمع الدولي وخاصة الحكومة البريطانية إلى وقف تزويد النظام السعودي بالأسلحة والضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ودعمه للإرهاب. أعلن وزير الدفاع الروسي اليوم أن بلاده ستنشئ 12 وحدة تشكيلا عسكريا جديدا في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا. وقال سيرجي شويغو أن هذه الخطوة التي ستتم بحلول نهاية هذا العام تأتي ردا على تحركات الناتو. وعلى صعيد الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد شويغو استسلام أكثر من 1900 مسلحا من القوميين في أزوفستال. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتحويل منطقة دونباس شرقي البلاد إلى جحيم، وقال إن إجراءاتها كانت محاولة متعمدة لقتل أكبر عدد من الأوكرانيين. حول إنشاء قواعد عسكرية جديدة غربي روسيا ردا على توسع الناتو، نستمع إلى التقرير التالي.
رياح الناتو تعصف بأوروبا من جديد. الحلف يصر على التحرش بروسيا وضم فنلندا والسويد الواقعتين على حدودها الغربية إلى صفوفه، ما يدفع موسكو لاتخاذ خطوات تصفها بالمشروعة لضمان أمنها من هذا التوسع. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أكد أن بلاده ستنشئ قواعد عسكرية غربية البلاد ردا على تعزيز حلف شمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد، وأضاف أن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة مناسبة على خطوة انضمام السويد وفنلندا للناتو.
يستمر التوتر في التصاعد في المنطقة العسكرية الغربية، وإننا نتخذ التدابير المضادة المناسبة لهذا الأمر، وفي ظل هذه الظروف نعمل بنشاط على تحسين التكوين العسكري للقوات هناك، وفي حلول نهاية العام ستكون هناك 12 وحدة عسكرية قد تشكلت في المنطقة الغربية.
انضمام فنلندا والسويد لا يقلق موسكو وحدها بل أنقرة أيضا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح لمن أسماها بالتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين. وأضاف أن هناك العديد من الدول الأوروبية تحتضن وتساند هذه التنظيمات، متهما هذه الدول باحتضان جماعات كردية يصفها بالإرهابية.
سنواصل إجراء المحادثات حتى لا نقطع الدبلوماسية الهاتفية بيننا، لكن ما نقوله بوضوح هو بما أن لدينا كل المعلومات والوثائق الخاصة بتلك المنظمات الإرهابية فنحن الضحية. لن نسمح لمنظمة إرهابية بأن تكون عضوا في الناتو، لأننا ندرك حساسيات الناتو ضد الإرهاب.
الموقف التركي يصطدم بموقف أمريكا الذي يدعم رئيسها انضمام السويد وفنلندا بسرعة إلى الناتو، وهذا الخلاف في وجهات النظر ورفض روسيا لهذه الخطوة هي أمور تدفع القارة الأوروبية إلى مزيد من التوتر في وقت لا تزال فيه الحرب في أوكرانيا بعيدة عن الحل، وبالتالي إشعال شرارة أزمة أخرى سيدخل العالم في دوامة لا أمل للخروج منها في الوقت القريب.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية اليوم في أول زيارة آسيوية له، تهدف بحسب واشنطن إلى تأكيد التزام إدارته الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة الصين. ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الكوري الجنوبي في قمة قيل إنها ستناقش مخاطر سلسلة التوريد وبرنامج بيونغ يانغ النووي. وتزامنا مع هذه الزيارة أطلقت بكين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي. وقال مكتب إدارة السلام البحرية بمقاطعة جزيرة هاينان الصينية أن التدريبات ستستمر حتى الاثنين المقبل، مضيفا بأن الطائرات والسفن الأخرى ستمنع من دخول المنطقة. التفاصيل بشأن جولة بايدن الآسيوية في التقرير التالي.
المحطة الأولى من جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآسيوية تبدأ من كوريا الجنوبية لتشمل أيضا اليابان، ومن المقرر أن يؤكد خلالها طموحات الولايات المتحدة في المنطقة. جدول الأعمال في أول جولة يقوم بها بايدن في آسيا منذ توليه منصبه مليء بالملفات الساخنة، لعل أبرزها المواجهة بين الولايات المتحدة والصين التي تشكل الموضوع الجيوسياسي الرئيسي للسنوات المقبلة. ومن المرجح أن تلقي تهديدات كوريا الشمالية بظلالها على جهود بايدن للتصدي لنفوذ الصين وبناء العلاقات الاقتصادية، وذلك بعد أن تخلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن تجميد اختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ويبدو أنه بصدد استئناف اختبار قنابل نووية. شبح التجربة النووية الكورية المحتملة يخيم على الزيارة، حيث تقدر الولايات المتحدة أن هناك احتمالا حقيقيا أن تجري كوريا الشمالية تجربة صاروخية استفزازية أو تجربة نووية خلال زيارة بايدن للمنطقة. وتشير الاستطلاعات إلى أن كوريا الجنوبية ستلتزم على الأرجح بموقف حذرا علنا بشأن التصدي الأمريكي للوجود الصيني في المنطقة، نظرا لأن بكين هي أكبر شريك تجاري لسيول. ومن المنتظر أن تكون كوريا الجنوبية أحد الأعضاء المؤسسين في إطار العمل الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي الذي يسعى له بايدن. من جانبه أعلن رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثا يون سوك يول أن الانضمام لإطار العمل لا يتعارض مع علاقات كوريا الجنوبية الاقتصادية مع الصين. أعلن أيضا أن زيارة بايدن فرصة لتعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن وجعلها أكثر شمولية.
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الجمعة انتهاك غير مسبوق للأجواء اليونانية من قبل المقاتلات التركية في منطقة ألكسندروبوليس شمالي البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها: ندين بأشد العبارات الانتهاك غير المسبوق للسيادة الوطنية من قبل طائرتين مقاتلتين تركيتين دخلتا بشكل غير قانوني مجالنا الجوي الوطني واقتربتا من ميناء ألكسندروبوليس. وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت مذكرة احتجاج فوري وقوي للسفير التركي لدى أثينا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يزيح الستار عن قمر أرومسيت الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. السيد حسن نصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني يؤمن بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند أهم وأكبر حدث ثقافي شهدته جمهورية إيران الإسلامية خلال الأيام المنصرمة والذي لقي إقبالا كبيرا.
إنه مستمعين الكرام المعرض الدولي 33 للكتاب بطهران العاصمة، نرجو لكم رفقة طيبة مع البرنامج.
أحبتي الأفاضل، تعد معارض الكتب مكاناً يسجل فيه معظم دور النشر حضوراً مكثفاً لعرض آخر وأهم كتبها وروايتها للجمهور. إنها تعد بحق مهرجاناً سنوياً تشهده مختلف البلدان ومنها جمهورية إيران الإسلامية، ليكون ملجأً ومتنفساً لمتذوقي وهواة المطالعة، ليسدوا حاجتهم الملحة للكتاب والمطالعة كونها غذاء للروح.
نعم، في هذا العام انطلقت الدورة 33 لمعرض الكتاب الدولي يوم الأربعاء 11 من مايو أيار إلى 21 منه في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، وقد شارك نحو 183 ناشرا مستقلا و100 ناشر بالنيابة، إضافة إلى 178 ناشرا من خارج إيران، إضافة إلى إقامة المعرض بشكل افتراضي على موقع المعرض الإلكتروني. فقد أقيم المعرض هذا العام بشكل حضوري بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الناشرين والجمهور، وبالطبع أدى هذا أيضا إلى صعوبات تم التغلب عليها نوعا ما بفضل التخطيط المسبق لإقامة معرض الكتاب كنموذج للتأقلم مع جائحة كورونا.
أيها الأكارم، أشارت إقامة هذه الدورة من المعرض إلى انتصار الوعي والصحة على المرض والموت، وهي علامة أخرى على حيوية الشعب وتماسكه الثقافي. هذا ما جرى على لسان مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الثقافية ياسر أحمد وند، وضمن إشارته إلى ما تعرض له مجال الثقافة لأضرار كثيرة خلال فترة الجائحة، لفت إلى أن الإحصاءات الثقافية في هذه الفترة كانت متميزة، حيث تم إصدار 113 ألف كتاب العام الماضي، وهو رقم قياسي من نوعه، يظهر نشاط وجهود مجموعة كبيرة من الأشخاص المعنيين بإنتاج الكتب وتوزيعها. ومعرض الكتاب باعتباره المكان الرئيسي لتقديم الإنجازات الثقافية لإيران، شكل مؤشرا على الجهد الجماعي والاهتمام الواسع للإيرانيين بالعلم والوعي.
ومن هذا المنطلق، بالإضافة إلى إقامة المعرض الحضوري بمشاركة دور نشر محلية وأجنبية، فقد تم إنشاء قاعدة مبيعات على شكل معرض افتراضي بحضور 2800 من الناشرين الذين قدموا أعمالهم وكتبهم الجديدة. أقيمت الدورة 33 لمعرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار مع الكتاب نتمتع بالسلامة، فقد أقيم على مساحة بلغت 90,000 متر مربع، وفق ما أعلنه المتحدث باسم معرض الكتاب علي رمضاني، فإن 32 دولة شاركت في المعرض الدولي 33 للكتاب بطهران في قسم الناشرين الأجانب والقسم الدولي، كما حضر ضيوف ومجموعات صادقة من عدة دول من بينها سويسرا، الهند، هونغ كونغ، تركيا، إيطاليا، فرنسا، الصين، كوريا الجنوبية، البوسنة، بريطانيا، هولندا، أستراليا، أمريكا، ألمانيا، سوريا، لبنان، أفغانستان، العراق، الكويت، عمان، البحرين، مصر، المكسيك وصربيا.
أيها الأكارم، استقبل المعرض زواره من 10 صباحا إلى 8 مساء، أما المعرض الافتراضي فقد استقبل زواره على مدار الساعة خلال أيام إقامة المعرض. أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، في هذه المحطة نعرفكم على ما حفل به جناح الكتب العربية في القسم الدولي لمعرض الكتاب بطهران، وقد شمل الحقول والمواضيع الثمانية الآتية: أولا الموسوعات والمعاجم، أطالس المخطوطات، التراجم والأنساب، الأعلام والسير. ثانيا دراسات الأديان، دراسات إسلامية، الصحافة والإعلام. ثالثا القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشريف وعلومه. رابعا الفقه وعلومه، أصول العقائد، الأخلاق، العرفان والتصوف. خامسا دراسات لغوية والأدب والنقد، قواميس لغوية وأدبية، وروايات وقصص والشعر. سادسا قانون، دراسات سياسية، دراسات اجتماعية، الاقتصاد، الفلسفة، علم النفس، التربية والتعليم. سابعا العلوم الطبية، الفنون، كتب علمية، معارف عامة. ثامنا فن الطبخ ومواضيع أخرى. وقد أعلن مدير لجنة الناشرين الأجانب لمعرض طهران الدولي 33 للكتاب إسماعيل جان علي بور أن الحد الأقصى للتخفيضات لقسم البيع المباشر الخاص بالناشرين الأجانب قد انخفض من 30% إلى 15% في هذه الدورة من المعرض، بهدف تدارك جزء من نفقات الأجنحة وغيرها. إضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم تخفيضات بنسبة 30% ودعم بنسبة 20% لقسم البيع الافتراضي للمعرض، مضيفا أن التمهيدات اللازمة للقسم الدولي ساهمت في زيادة الكتب المحملة في موقع معرض طهران الدولي للكتاب بمعدل 20%، كما زادت مساحة الأجنحة أيضا بنسبة حوالي 25%.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج ألوان الثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو المعرض الدولي 33 للكتاب في العاصمة طهران.
أيها الأكارم، قال مساعد القسم الدولي لمعرض الكتاب حسين علي سبزة: بالنظر لاتساع نطاق المناقشات والتبادلات الثقافية في مجال التعريف بصناعة النشر الإيرانية، فإن القسم الدولي لدار الكتاب والأدب الإيراني أقام أكثر من 30 جلسة استشارية لكشف الخبرات وتبادلها مع ممثليات دور النشر المشاركة من مختلف الدول. ومن بين المشاركين في هذه الاجتماعات الضيوف المهتمون الأجانب، وناشرون وكتاب ومترجمون وناشطون في المجال الدولي.
نعم، ومن أبرز النشاطات التي شهدها القسم الدولي لمعرض كتاب طهران يمكن الإشارة إلى الحقول التالية: سوق الكتاب العالمي والضيوف المتميزين ودعوة واستضافة الشخصيات المهمة والمؤثرة في مجال الكتاب والمطالعة ورؤساء المعارض والمنح الدراسية ودعوة السفارات والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية والاجتماعات والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة الأخرى.
أيها الأحبة، ضمن إشارته إلى سوق الكتاب الدولي باعتباره أحد المشاريع المهمة في القسم الدولي، قال حسين علي سبزة مساعد القسم الدولي لمعرض كتاب طهران 33 إن هذا النشاط ساهم في تقوية جانب نشر وتوزيع الكتب من خلال مؤسسات ومراكز ثقافية مختلفة وناشرين ووكالات أدبية ومؤسسات محلية وأجنبية مستقلة وكتاب ومترجمين ورسامين، بالإضافة إلى خبراء آخرين في مجال النشر، ولتوفير الأرضية اللازمة لحضور أوسع لجمهورية إيران الإسلامية في معارض الكتاب والاجتماعات الدولية.
أتاحت هذه البرامج الفرصة الأكبر لبسط وتوسعة مجالات التعاون الثقافي الثنائي وتحديد المتميزين في مختلف المهرجانات والمسابقات الأدبية المحلية والتسريع في عملية ترجمة الأعمال بإشراف المترجمين البارعين وإلى اللغة الفارسية.
أما الآن أيها الأحبة إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الدكتور كاظم شمدفر الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران ولكم مستمعين الأفاضل. دكتور، كيف تقيمون دور معارض الكتاب في تعميم ثقافة القراءة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى المستمعين الأفاضل. أشكر اتصالكم بي حول الكتاب ومعرض الكتاب. بالبداية نقول اهتمام الجمهورية الإسلامية معارض الكتب وخاصة المعرض الدولي للكتب قابل للشكر والتقدير، ويدل على اهتمام المسؤولين في الثقافة والتعليم والقضايا بالحقيقة يمكن نعبر عنها بمفردة الثقافية لتشمل كل المجالات. أنا برأيي كلمة الثقافة حتى تشمل السياسة. نقول أن الاهتمام الموجود في الجمهورية الإسلامية لا يحدد في معرض الكتاب الدولي، بل هناك معارض على مستوى المحافظات وعلى المناطق وعلى المدارس، والحمد لله هذه بفضل الإسلام، حيث اهتم الرسول الأعظم بالقراءة والكتابة وطلب العلم، وله أحاديث وروايات كثيرة في هذا المجال.
دكتور، أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أقرأ، دليل على أهمية ومكانة القراءة والعلم.
نعم، نريد أن نقول لهذه المعارض تبين حقيقة الجمهورية الإسلامية، هو اهتمام الإسلام والجمهورية الإسلامية بالقضايا العقائدية والفكرية والثقافية بإنشاء مثل هذه المعارض، وهذا المعرض 33.
أكيد
الشيء الذي يلفت نظر في المعرض أنه المشاركة والمساهمة من كافة الدول ومن كافة المكاتب ودور النشر، وهناك الذين يرغبون في عرض مجالاتهم الثقافية إلى جانب الكتب، أيضا نشاهد بعض الأشياء الثقافية موجودة. المعرض الدولي في الحقيقة في طهران نموذجي، وربما يمكن القول أنه من أسمى وأرقى المعارض الدولية الثقافية في مجال النشر والكتب. كل المنتجات الثقافية بأشكالها المتطورة الحديثة معروضة في هذا المعرض، والجميل في هذا المعرض كل كتب المذاهب الإسلامية التي تدرس في الحوزات العلمية أيضا موجودة، ونشاهد إخوتنا السنة أيضا يأتون يهتمون بشراء الكتب التي هي في الحقيقة ذات اهتمامهم الدراسي.
نعم. طيب دكتور، هذا ما تفضلتم به سهولة وبأسعار ربما أرخص مما متوفر خارج هذه المعارض في اقتناء الكتب، ولكن هل تلعب المعارض دور في تشجيع وتفعيل قراءة الكتب؟
ولا شك أن المعارض لها دور اهتمام الناس بالكتاب، يرغب الإنسان ويعرف الإنسان، هذا المهم، يتعرف على التطور العلمي ويتعرف على آخر المنتجات ويتعرف على المناهج الجديدة في أساليب النشر. كل هذه يحصل عليها الإنسان من خلال المعرض، والمعرض هو عرض لكي الإنسان حينما يشاهد بعينه يحصل على رغبة أكثر من شيء آخر، يعني حينما يحضر في مكان. لذلك نرى هناك حديث الكتب بساتين العلماء، يعني كأنه الإنسان حينما يدخل في معرض الكتاب كأنه يدخل في مجال يستأنس ويرتاح. فهي الكتب جمالياتها، أشكالها،
نعم،
تنوعها، أسماءها، كلها،
نعم،
لها دور في ذاكرة الإنسان وفي ثقافة التطور العلمي، ويتعرف على آخر المنتجات، ويتعرف على المناهج الجديدة في أساليب النشر. كل هذه يحصل عليها الإنسان من خلال المعرض،
نعم، وتشجيعه على القراءة واقتناء الكتب،
وتشجيعه على القراءة، وكذلك تشجيعه على إكمال الدراسة.
شكري جزيل لك دكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد والجيد، ونتابع ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. كونوا معنا ورافقونا. ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد حلت دولة قطر الضيف الخاص للمعرض الدولي للكتاب في دورته 33 هذا العام، باعتبارها المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي سعت هي الأخرى للتعريف بإمكانياتها الثقافية التي يمكن من خلالها تبادل إنجازاتها في المونديال 2022.
الواقع هو أن قطر، وبسبب قواسمها الثقافية والدينية المشتركة وتشابهها الأدبي في مجال النشر مع إيران، كانت إحدى أولويات اختيارها كضيف شرف لمعرض الكتاب الدولي في هذا العام. لقد اكتسبت هذه الدورة أهمية خاصة، حيث شهدت حضور وزير الثقافة القطري ورئيس معرض الدوحة الدولي للكتاب ومجموعة من الكتاب والناشرين القطريين البارزين في إيران، إلى جانب تقديمهم للإنتاج الفكري وعقد اجتماعات وتبادل الأفكار بين الكتاب والناشرين من البلدين، وذلك من خلال فعاليات المعرض المختلفة. كما تمكن الناشرون والكتاب الإيرانيون والقطريون من تبادل الأفكار والتجارب المفيدة من خلال فعاليات المعرض.
في إطار هذا التعاون الثنائي، سعى المعرض لاستضافة ضيوف مميزين بهدف التبادل الأدبي بين البلدين، ولمساعدة نشطاء صناعة النشر والكتاب، وحتى محبي الكتب والمطالعة في إيران لسد حاجاتهم في هذا المجال. كما وفر المعرض في هذه الدورة إمكانية استضافة ضيوف مميزين لمشاركة وتبادل التجارب الصناعية والثقافية وأساليب البيع الجديدة، وذلك من خلال إقامة ورش للقراءة وفعاليات ثقافية مختلفة، إلى جانب مشاركة العديد من المؤسسات الثقافية التي تعمل على إثراء المحتوى الفكري والثقافي بالمعرض.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتابع معا برنامج ألوان ثقافية، ونتوقف مع فقرة وقفة وتأمل. وقفة وتأمل.
بسم الله
الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا وسهلا بكم. إن إقامة معرض الكتاب يهب الحيوية الثقافية للمجتمع، هذا ما صرح به وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في اجتماع مجلس السياسات لمعرض طهران الدولي للكتاب 33، مضيفا أن روح إقامة معرض طهران الدولي للكتاب والذي يدخل ضمن النشاطات الثقافية تضفي عظمة كبيرة للعمل الثقافي، والذي يجب أن لا يحرم الشعب من الحصول على هذه الفرصة لنرى الحيوية الثقافية في المجتمع. لقد شهد معرض الكتاب باعتباره أكبر حدث ثقافي في البلاد حضور الملايين من الزوار، الأمر الذي يعد بحد ذاته نشاطا ثقافيا بحسب تعبير وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ولذلك فقد بذلت الجهود المكثفة لتغطية المعرض من خلال مختلف القنوات التلفزيونية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما بادر المعرض إلى تطبيق التوصيات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم استقرار عدد من باصات التلقيح لكوفيد-19 في مداخل معرض الكتاب بطهران، إضافة إلى السعي لتقديم الدعم اللازم لتخفيض تكاليف الزوار والتوفير في أوقاتهم من خلال تسهيل ذهابهم وإيابهم من وإلى المعرض. الملفت للنظر أن معرض الكتاب بطهران لم يكتفي بعرض الكتب فحسب، بل إنه أصبح أكبر حدث ثقافي في البلاد بسبب إقامته لمختلف البرامج والنشاطات الثقافية والمؤتمرات والندوات الفكرية والأدبية والعلمية والتخصصية التي أقيمت على هامش المعرض، إضافة إلى عقد اللقاءات العلمية ومراجعات الكتب وتقييمها. لكم مني أطيب المنى والتحية.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، حيث حاولنا أن نسلط الضوء على المعرض الدولي للكتاب في العاصمة طهران في دورته 33.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
إلى اللقاء.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حمل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت الهموم هل سيوحي للبكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر صدكاك من لي سواك من لي أناديه وأرجو الفكاة وكيف إذا وضعت غدا برمسي الدود تنهشني وتسعى نحو طمسي الدود تنهشني وتسعى نحو طمسي في التراب ألف سر تحتوي أصعب أمر فاعتبر من كل قبر لا يصيبنك الغرور انت كنت ترجو نجاة صاحي لا تغفل بتاتا واصنع اليوم حياة ملؤها
من لي إذا أوسعني
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.